تحييكم قرطبة للإنتاج الفني وتدعوكم للاستماع إلى الجزء الثاني من هذه المجموعة، دعوة للنجاح للدكتور طارق ابن محمد السويدان، من خلال حواره مع أبو زايد. ويتحدث في هذا الجزء عن أهم مبادئ النجاح الأولي والجذور الرئيسة للنجاح، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة.
بقت وردة إيمانية جميلة نهديها إليكم مستمعين الكرام من خلال دعوة للنجاح، ونسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الدعوة كما أريد لها أن تكون نجاحا دائما لكم نحو الخير والفلاح بإذن الله تعالى. بداية أشكركم لحسن الاستماع والمواصلة، وأشكر الدكتور طارق السويدان على تعاون معنا وأعطانا الوقت اللي نبيه. حياك الله جايز.
هناك مبادئ، هناك أخلاق رئيسية تنطلق منها الحياة كلها.
ما هي هذه الأخلاق؟
هذه الأخلاق، هذه المبادئ كل الأديان، كل الفلسفات، كل المصلحين جاءوا فيها، وهي ثابتة لا تتغير. هذه الأخلاق وهذه المبادئ إذا بدينا نحاول نصادمها إحنا ننهار. أعطيك مثال قصة لطيفة صارت لواحد اسمه فرانك كوخ. كان في حينها يشتغل في سفينة بحرية حربية. ويذكر قصة صارت لهم في البحر. قصة لطيفة أنا من خلالها بتعرض مع المستمعين والمستمعات معنى رئيسي ومهم. قلنا نعمل قصة لطيفة. كانوا في تدريب بحري حربي. وسفينة بحرية بارجة ضخمة جدا قوية منطلقة في البحر، وكانت الدنيا ضباب وضباب شديد. القبطان واقف على البرج يراقب، وفي واحد واقف فوق أعلى السفينة أيضا قاعد يراقب. بينما هم كذلك نادى الحارس اللي فوق البرج القبطان، قال له يوجد نور في الجهة اليسرى أمامنا وإحنا قاعدين نتجه له في خط تقابل. فالقبطان يسأله يقول له هل هي ثابتة ولا قاعد تبتعد عنه؟ قال له لا ثابتة، إذا استمرينا على خطنا راح نصدم معهم.
جميل.
فالقبطان كلم مأمور الإشارة، قال ارسل إشارة فورا إلى تلك السفينة، نحن في خط تصادم معكم، نقترح أن تغيروا خطكم بمقدار 20 درجة. جاءت من الأفضل أن تغيروا أنتم خطكم بمقدار 20 درجة. رجل القبطان قال ارسل له، قل له أنا قبطان وكابتن هذه المنطقة، أأمرك أن تغير خطك 20 درجة، أنا رئيس المنطقة كلها.
نعم.
أنت اللي غير. فرد جاهم الرد، أنا بحار من الدرجة الثانية، الأفضل يا سعادة القبطان أنك أنت تغير خطك.
أيوه تحدي نعم.
فعندها القبطان أرسل الإشارة التالية، أنا سفينة حربية وبارجة ضخمة، غير مسارك الآن 20 درجة. فجاء الرد، أنا مسؤول المنارة اللي على الأرض.
الله،
غير خطك.
نعم أصبح أقوى حجته.
نعم. من اللي لازم يغير خطه؟
القبطان.
طبعا.
ليش؟
لأن المنارة ثابتة، وهو اللي ماشي بصادمها.
نعم.
الأخلاق فهي اللي ثابتة.
يا سلام يا سلام.
اللي بيصادم الأخلاق هو اللي راح ينهار. اللي بيحاول يعيش في الحياة ويتجاوز مبدأ مثل مبدأ الإخلاص أو مبدأ مثل مبدأ الصدق أو مبدأ مثل مبدأ النزاهة والعدل والإنصاف، فهو اللي راح ينهار، مو المبادئ اللي راح تنهار. ممكن ينجح على المدى القصير،
نعم،
ممكن يلف ودور على الناس، لكن نجاحه ما راح يكون حقيقي وما راح يكون طويل المدى. من اللي ينجح؟ اللي ينجح هو الإنسان اللي عنده توافق مع الأخلاق والمبادئ الحقيقية.
من هو الناجح في هذه الحياة؟ ذلك الإنسان المتفق مع الأخلاق والمبادئ، وتلك الأخلاق السامية في ذلك الكتاب المحكم وتلك السنة النبوية الشريفة. هذا ما يدعو إليه الدكتور طارق سويدان. دكتور، توقفنا عند المبادئ والأخلاق، ويجب أن تكون المبادئ ثابتة مع هذه الأخلاق وأن تتوافق معها لنصل إلى النجاح. فهل في أمثلة للتدليل على هذا الأمر؟
طبيعي، الأخلاق مبدأ عام يعني يتفاهم معه كل الناس،
لا،
وما يختلف من دين لدين أو يختلف من مكان لمكان أو من زمان لزمان ثابتا. يعني الصدق، هل في دين أو فلسفة أو مجتمع يقول ما في كلمة غير؟
لا
ثابت. هل في زمان غير زمان إنه يقول الصدق ما في دين؟
لا لا،
دائما ثابت.
لا،
في ناس للأسف يبنون حياتهم على الكذب،
على الزيت،
على الزيت. هذا الإنسان قد ينجح على المدى القصير، بس ما راح ينجح على المدى الطويل. اللي صادق في علاقته مع نفسه، مع شركاء، مع زوجته، مع أولاده. أنا مثال عندي في الكلية لما درست طلبة، يوم من الأيام عندنا امتحانات تفاعلية، فالإنسان شغل الطلبة قبل المتقيد مكتوب في التقاليد حق الإنجليزي. فكان تقرير واحد من الطلبة، فتحت التقرير بس في تخصص واضح أن اللغة الإنجليزية عالية جدا، وأنا عارف أن هذا الطالب مو هذا المستوى. فبعد التخصص ثالثة تكلم الأفلام هذا التقرير أنت بتعمل
أغيرك
كتب لحظة كان يقول لا جيد بتصدق لو هاي الإيم كان يوم بستجد كان يعني أنت في الكلية لا من غفة كان في لأن السبب
راح أخذ موقف يعني جيد.
هذا القصة القصيرة مثال على قضية الصدق والمعنى اللي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق من جاه
يا الله.
ممكن أنت تتغرر على المدى القصير لما تقول الصدق، لكن على المدى الطويل في الحياة الناس راح تحترمك، راح تتعامل معاك إنك صادق. تخيل أنت بعض الناس اللي تعرفهم، أنا شايف اللي تعرفنا، معنى الصدق عندهم معنق، يعني ما عنده معنى يسجل حالك. كم مدرستك يعني؟
ما أكثر،
حتى لو يكون مداخلات لقدام أو تعامل لفيه، لكن في حقيقة نفسك في داخل نفسك أنت
ما
تفكرنا ولا ما تفكرنا. هل أنت تتعامل وياه؟
أخاف منك تتعامل.
هل أنت مستعد تتعامل معاه أخذ وعطى شراء بيع
قراءته؟ لا طبعا، لأن أخاف كل
اللي أنا فيه. معنى الصدق، معنى العدل والإنصاف، مثل ما قلت على حد نفسك.
الله
لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني شنآن قوم يعني كراهية القوم، يعني اعدل حتى مع الإكرام.
جميل،
واللي كان تعلمنا المبادئ القديمة أصل الخلق
الله.
إن حتى مع اللي تكرهه خليك منصف، خليك عادل، لا تظلم،
يزيد احترامك عنده.
الله، واللي يتعامل مع إنسان أمامه صاحب خلق، خذ معنى مثل معنى الاستقامة. إنسان مستقيم، ما عنده غش، ما عنده خداع، ما عنده لف ولا دوران، إنسان راضي مستقيم. كم تعاملك إياه؟
أحبه
جدا، كل الناس أحبه، بين الناس خاف جدا
منه.
خذ معنى مثل معنى الكرامة الإنسانية. خلينا نوضح ان الوقت للاسف في مجتمعاتنا بشكل ظاهره تخالف هذا المعنى الاصيل. الانسان له كرامه، مهما كان هذا الانسان له كرامه.
يجب أن نتعامل مع الإنسان إننا إنسان مو حيوان. إنسان الله سبحانه وتعالى كرم ولقد كرمنا بني آدم. هذا المعنى معنى الكرامة. كم من الناس يخالفون في تعاملهم مع الخدم؟
كثير جدا. لا تعد ولا
هذا الإنسان الخادم اللي عندك هذا الإنسان الخادم اللي عندك ما هم كرامة؟
كيف نعم؟
كلهم منهم كرامة. لذلك كل شعور في واحد يجبك قدام الناس
احتمال جدا حيث ما يحسس
ليه؟ ليه؟ فجرح تغير الكرامة. ليش احنا لما نتعامل مع الخدم ما نستثمر هذا المعنى؟ ليش نجبكم قدام الخدم الآخرين ولا قدام الجهاز؟ ما عندهم كرامة؟ أجد أن الخادم أخطأ تعالى جنب بيني وبينه وصل الخطأ وفهمه. ما أكثر معنى الكرامة؟
وبالتالي أنت هو تجيب
يا خلق؟ لأن الإنسان يخدمك ما تدلك
هذه من أكثر مبادئ الأخلاق.
كم واحد عندنا كل ما خدم الخادم يقول لك أكثر؟
قليل جدا
يا خلق. يعني نكثر معاني رئيسية أخلاق مبادئ أساسية كلنا نتفهم عليها كلنا نقولها بأسنتنا لكن لما نأتي للممارسة العملية قاعدين نكثر مو قاعدين نتعامل معها بما يجب ان تكون. احنا عندنا صار ازدواجيه في هذه المعايير. هذه الناس تتعامل معنا بكرامه لكن لما احنا نتكلم على غيرنا ما نتعامل بكرامه.
ما تجيبها فيه؟ ايش يعني ليش هذا الامر؟
لان هذا المعنى ما تعمق في النفس بشكل كافي. ما تعمق في النفس بشكل كافي.
ايضا بترجع للتربيه.
طبعا اساسها كلها في التربيه. اساسها كم عمق هذا الخلق خلق الصدق في نفسك؟ كم عمق العدل؟ كم عمق معنى الكرامه الانسانيه؟ كم عمق معنى الصبر؟ كم عمق معنى الرعايه؟ كم عمق معنى التشجيع والتحسين؟ كم عمق هذه المبادئ في النفس؟ كم عمق الاخلاص والصدق؟ الى اخر هذه المعاني الرئيسيه اللي ممكن نجعل حلقات وحلقات نعدد فيها نضرب امثله عليها. هذه بالتأكيد موجودنا خاصة في مجتمعاتنا اللي أثرها إسلامي وعاداتنا العربية واثق موجودة عند الجميع. لكن احنا قاعد نتكلم عن درجة عمق في النفوس. أنا متأكد كثير من الناس يسمعونا يمارسون هذه الأخلاق والحمد لله مجتمعنا بخير. لكن للأسف في لحظات معينة ننساها أو نفقدها. المدرسة مع تلميذاتها أحيانا تفقد معنى الإنسان والعدل.
مين الثاني ذا الثالث؟
ما هي اسمه؟ أو أقول مثال ذكريه ما حد يستكيلي. مدرسة في مدرسة خاصة قدمت تقديم جيد بدل الجهد الجيد والتلميذ تلميذات ممتازات جدا. واحدة من هالتلميذات جاءت الامتحان النهائي متأخر. تأخرت 5 دقائق.
نعم.
المدرسة الثالثة ليش تأخرت؟ صار عندنا بنت في الدرس. لا يوم دام تأخرت بعد دخول الامتحان. ما هذا الامتحان أخرت؟ جبت له روح. كيف؟ أنت تأخرت امتحان لما جيت. هذا الامتحان.
لا طبعا.
هل أنت تقدرين أن أحد يسوي معك هذا التصرف؟
لازم تقدرين نفسك.
لازم تتعرف شعور الآخرين، موقف الآخرين. أحيانا إحنا ندرب شيء، نسلم شيء، لكن لما تأتي المواقف نكسر. الإنسان الناجح نجاح حقيقي بعيد المدى في علاقاته هو الإنسان اللي يبني علاقاته على مبادئ على أصول على أخلاق ويحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
تدعو دكتور بهذا الأمر القوي جدا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه تدعو إلى الصبر والصدق والأمانة إلى الإخلاص إلى في هذه الحضارة الثانية التي نادى بها الإسلام
وطلب بها كل الأديان وكل الفلسفات وكل المسلمين في التاريخ لأنها حقائق ثابتة.
دكتور بعد الطرح الذي تقدمت له هل لنا أن نطرح سؤالا أن نلخص لنا كيف يرى كل واحد منا الدنيا من حول؟
هذا السؤال سؤال منهجي سؤال رئيسي وهو الأساس اللي ممكن ننطلق منه في فهمنا للنجاح في دعوتنا هذه للنجاح. احنا كيف نشوف الدنيا يا جماعة؟
نشوف الدنيا من حوالينا في حواسنا. تعيننا بسمعنا وهذه الحواس تدخل عندنا وتبدأ نترجمها في عقولنا. عملية الترجمة هذه اللي تكون في عقولنا تنبني بشكل غير عادي على مبادئنا وقيمنا. يعني إذا أمسك واحد حرامي قاعد يروح قدامك ليس تستاء من هذا المنظر
يخالف قيمي ومبادئي،
لكن لو واحد حرامي جاء واحد حرامي
يكون عادي يعني شيء سهل.
بالضبط، لما إنسان متدين يشوف عمل فسق أمامه راح يضايق، بينما واحد فاسق يشوف هذا العمل ما يضايق. إذن إحنا ما ننسج العالم من حولنا بحواسنا، بس إحنا نشوفها بحواسنا لكن نترجمها بقيمنا وبمبادئنا. هي اللي تترجم لنا إسلام، نفهم العالم هذا من حولنا.
لأن هذا أن كل إنسان يرى الدنيا بنظرته الخاصة بالضبط،
كل واحد عنده تفسيره الخاص، كل واحد عنده فهمه الخاص للدنيا. يبقى أنت قاعد تشوف الدنيا بمنظار يختلف عن المنظار اللي قاعد تشوف فيه وجد الدنيا.
نعم.
ولذلك لما أنت تحاول تخلي وجد مثلك أنت قاعد تسبب لوجدك مشكلة، لأن هو قاعد يشوفها من زاوية ثانية، هو قاعد يعيش زمان غير زماني، قيم غير قيمي. نعم في قيم مشتركة، مبادئ صح، صدق وأمانة وأخلاق، لكن في بعض الأشياء أنت ما تستشيرها، هي تستشيرها وتجدها. يمكن بعض الملابس، بعض الألوان مثلا، أنت تشوف أن كذبنا على هذا، لا عايز أحد يلبس هذا، ولا ما هو من الرجعانة أن الإنسان يلبس مثل هذا.
نعم،
بينما هو يعتقد ان هذا هو التفخر، هذا هو التقدم. فمهم جدا ان احنا لما نقيم الناس حوالينا نقيم تصرفاتهم، لازم نفهم هذول الناس شنو قيمهم، شنو مبادئهم، شنو تفكيرهم.
هذا بالنسبه للناس لسه يمكن اتماسى معه، لكن بالنسبه لولدي صعبه جدا اني اتقيد معه،
لانك انت تبي تصير مثله.
يعني أنا الأقل يساير مجتمعي وعاداتي وتقاليدي إلى حد ما، أو حتى على الأقل مثل المجتمع.
هذه مشكلة كبيرة جدا في الآباء والأمهات اليوم. الآباء والأمهات اليوم يبغون عيالهم يصيرون مثلهم، بل بالعكس يبغون عيالهم يصيرون أحسن منهم، وهذه دعوة للنجاح. بالضبط، لكن في مشكلة كبيرة جدا ان انت لما تدعو هذا الولد ولا هذا البنت انه يصير مثلك اللي احسن منك بناء على تقييمك انت للدنيا، نظرتك انت للدنيا، انت قاعد تسبب له فشل، لان انت مو قاعد تفهمه، مو قاعد تنطلق من نفس القيم اللي هو قاعد ينطلق منها. انت ما كنت تعرف غيره، تعتقد مثلا انها اول شيء ممكن تسبب بسرعة السيارة الغيرة، هاي المسكة في العائلة، انت عندك اشياء تخدم عليها. اهو يمكن بالنسبة للسيارة الكبيرة هي الأذية. بس هذا مثل مثال بسيط جدا، يبي يخريك، يبي يخريك ويبي يفتح قدام ربعه ويبي يسرق ويبي يستانس. هذه قيمة اللي تختلف عن قيمك. لو حاولت تفرض قيمك عليه بدون تفاهم راح تصير عندك مشكلة تفاهم، وحتى لو ما سهلت راح يمسيها لك وهو من داخل مضايق ومستانس. يمسيها لك احترام، يمسيها لك بر، ومستانس مو تعريف. فإذا الإنسان من داخله شعر بالضيق عندها راح تصير مشكلة، فممكن تقول كله بعد شوية تفعل مصلحته.
بس حمشكلة ثانية بعد كل اللي بيقول أنه يمكن يكون هذا العمل وقتي،
ممكن ممكن جدا يكون وقتي، ممكن تكون قيمة غلط، ممكن نكون غلط، لكن الحل هو مو بأن نفرض قيمنا على الآخرين، وإنما بأن نقنع الآخرين بقيمنا. أنا لما أقول لك لا لا تجري، يقول لي يقول لي لا، لا بس معناها ما في تفاهم، ما في نقاش، ما في حوار، ما في إقناع، لأنما استعمال سلطة، سلطة إجراء إنك أنت لازم تسوي كذي من هنا، بينما الحل لا تسوي كذي. ليش؟ آخر وقتية أحاول أقنع، خلي يفهم إن أنا عندي مبررات، مو فقط استعمال سلطة وضغط من خلال السلطة، أنا عندي مبررات، عندي أسباب، أنا خايف عليه من السرعة، وهذا يمكن يخلي قاعد أحاول أفرح له،
فهمه،
لكن لو استعملت سلطتي وبس، أنا بعد أحاول أفرض نظرتي للدنيا على الآخرين. الحل الوحيد اللي احنا ممكن نفهم فيه الدنيا ونفهم فيه الناس ان احنا بدنا نفكر ونتحاور، واحيانا عشان افهم الناس لازم انا اتغير.
هذا
خطر عليك.
انا اتغير.
نعم.
بعد كلمة كبير هذا.
ما في واحد مقابل انه يتغير.
كيف اتغير؟ كيف اغير مبادئ مثلا و أمور اجتماعية وعادات وأعراف وتقاليد، وبالتالي لما يمكن أنا أغيره يمكن الثاني يمكن الدكتور طارق يقول لي نظرة ثانية، صحيح؟
اللي بتغيره كنت إذا كان التغيير هو تغيير تصرفات أمرها بسيط، أما إذا كان هذا تغيير جذري رئيسي في حياتك فهني لازم متغير نظرتك ومبادئك وقيمك اللي أنت قاعد تنطلق منها. أنا عبد المثال، أنا مثلا أتأخر عن دوام، هذا تصرف. أنا متضايق منه، يمكن رئيسي في العمل متضايق منه، زملائي في العمل متضايق منه، السماعة تكلمني، حبيت أتغير. المسألة صارت بسيطة جدا، إني أضغط على نفسي، أرسم العيال قاعد من بدري، أتغير. هذا التغير تغير بسيط، ويظهر الأفضل، ونفع الأفضل. طيب، هذا التغير احنا نسميه تغير في التصرفات في المواقف. التغير في التصرفات هنا قد امر بسيط لذلك، لكن التغير اذا تبي تغيير جذري في حياتك لازم تغير النظره اللي تنظر بها للحياه. انه اصل النظره هذه القيم والمبادئ. مثال، قد الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما انزلت ايه تحريم الخمر، اهل المدينه كانوا متعودين على شرب الخمر، وكان الخمر جزء من حياتهم. جاء الأمر بمنع الخمر،
مشكلة.
هم متعودين عليه طول عمرهم،
مشكلة صعبة بالنسبة لهم.
لكن لأن أكو قيمة أكبر من هذه العادة، من هذا التصرف، هذه القيمة اسمها طاعة الله ورسوله. عرف أن هذا حرام، كثير يقول لنا أن قام الناس فورا تأهدر الخمر في السيارة تدار استلمها.
يا سلام، تجمع كل لها أهمية كثيرة في الحياة،
ولذلك هذا منهج الأنبياء والمصلحين دائما أنه قبل لا يحاول يغير تصرفات قاعد يحاول يغير قيم ومبادئ. أنا أعطيك مثال واضح جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، بينما في المدينة 10 سنين. التشريعات الأحكام
في المدينة.
طيب أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والخمر والربا، كل الأحكام جاءت في المدينة. في مكة
كان تأصيل العقيدة،
كان تأصيل، كان تركيز على تغيير المبادئ، العقيدة، القيم. لما تغيرت بعدين أعطاهم مئات التشريعات، صار ممارستها مسألة سهلة جدا. كأنك تريد أن تقول فيه، أنا أقول أن الشيء الرئيسي اللي لازم نغيره أهم من تغيير تصرفاتنا أن نغير طريقة تفكيرنا. كيف نغير طريقة تفكيرنا؟ هذا هو السؤال الجذري اللي يمكن أن الإنسان لازم يقدر يحاول يفكر فيه ويفكر فيه بعمق. طريقة التفكير هذه هي اللي على اساسها الانسان قاعد يتصرف. انت بدايه شغال في الاعلام، كيف في بالك اكيد خلاك تفكر في الاعلام؟
نعم.
سياتك وظيفه ثانيه يمكن راتبها احسن.
نعم.
الان انت راح تبقى توازن ما بين هالوظيفتين، اذا اكمل في الاعلام ولا اروح الوظيفه الثانيه اللي راتبها احسن.
نعم.
اذا كانت القيمه اللي عندك مثله
رحنا
أكيد. لكن إذا كنت شيء عندك أهم من مثل
العطاء
مثلا التأثير على الناس والعلاقة الطيبة مثلا،
نعم
راح تقول لا والله الفلوس مو أهم، هذه أهم، وراح تقبل أنك تستمر في هذا العمل ولا الكراسي أقل. إذا أنت طريقة تفكيرك هي اللي قاعد تحكم على
التصرف.
نعم عشان تقدر تحسن وضعك، إذا أنت ما كنت ناجح في أي مجال من مجالات الحياة، في الناحية المالية، في علاقاتك الأسرية، في وضعك السياسي، في أي شيء، اول خطوه لازم تغيرها، اول اجراء لازم تسويه، مو انك تحاول تغير الموقف، وانما تحاول تغير نظرتك لهالموقف. ما هو النجاح؟ النجاح هو ان تصل الى اهدافك باختصار. اهدافك هذه متنوعه، عندك اهداف تتعلق بفكرتك، اهداف تتعلق بعلاجك، اهداف تتعلق بحياتك الماديه، بحياتك الاجتماعيه، بمنطقتك، بوظيفتك، باهداف مختلفه. اللي يخلي الانسان ينجح هو تصرفاته وسلوكه الصحيح في كل هذه المواقف. اذا تصرف التصرف الصحيح والسلوك الصحيح راح يؤدي الى علاقات حسنه، راح يؤدي هذا الى انتاجيه جيده، راح يؤدي الى تطلع اكبر، تطمح اكثر، ونجاح اكبر. المشكله وين؟ ليش في بعض الناس علاقتهم مع زوجتهم حلوه، علاقته مع ابنه ما هي ناجحه، وظيفته فاشله، او اداء فيها ضعيف، او نموه فيها قليل، علاقاته محدوده، او حتى العلاقات الكثيره اللي بعد يستثمرها. ليش كل هذا؟ ليش كل هذا يصير؟ ليش في وحده؟ فالسبب الرئيسي ان هذا الانسان نظرته لهذه المسائل، المبادئ اللي قاعد ينطلق منها، الفكر اللي قاعد ينطلق منها في شيء غلط. انت تقول الفكر اللي ينطلق منه شيء غلط، الفكر اللي صار في الطريق الغلط. من اسهل الامور ان احنا دائما نعلق مشاكلنا وتفاصيلنا على الاخرين. انا ما املك الاخرين يا جدعان، انا املك تصرفاتي ونفسي. انا اعتقد ان اذا انا احسنت تصرفي حتى لو صرف الاخر كان غلطان، بس انا راح اشعر براحه داخليه، وهذا هي اعظم مواهب السعاده، الراحه الداخليه، الاطمئنان النفسي. كل واحد منا دكتور ينشد هذا الامر، الراحه النفسيه، الاطمئنان، انا معه، لكن على ينعكس ذلك على اسرتي في دعوه للنجاح، اريد ان انجح ليس فقط لنفسي، اريد ايضا اسرتي، حينما اطلب من زوجتي مثلا ان تقوم بالعمل الفلاني لمصلحه كذا وكذا وكذا، وهي تخالف لنظره اخرى في رايي، لا تخالف لنظره اخرى، ليش ما تقدم نظرتها؟ ربما خاطئه، من الذي يقول انها خاطئه؟ كنت اللي مخاطئ. ما هو الرابط بين هذول؟ ممتاز جدا. لما نختلف مثلا انا والدكتور صلاح، عفوا الدكتور طارق، الى اين اصل؟ من هو الحكم بيننا؟
حلو. تعرف من الحكم؟
لا.
المبادئ. يعني لما واحد يمشي طريق الرسل، واحد يرسل من الطرف.
الرابط يرسل
بالضبط.
ليش؟
ليش؟
لأن لنا فورا أن الرابط الغزو هو الصح اللي يقبل الغزو غلط،
لأن كمسلمين فرقاننا والسنة تصبح على الأمر
بالضبط
في مبادئ. الحكم على أنك أنت صح ولا أنا صح، إذا أنت صح ولا بيتك صح، أنت صح ولا ابنك صح، الحكم هو المبادئ.
إذا لنقل ببساطة قال الله قال الرسول في البداية،
هذا جزء أساسي من عقيدتنا كمسلمين.
نعم.
لكن لما أقول مبادئ، المبادئ مو خاصة بالمسلمين. المبادئ موجودة في كل الدنيا. مبدأ الصدق
يجوز له بعد
الثانية. احنا المسألة الرئيسية ان نبدأ نحكم على الامور صح. عشان نحكم على الامور صح لازم تفكيرنا يكون صح. عشان تفكيرنا يكون صح لازم تفكيرنا يكون مبني على مبادئ صح. هذه المبادئ الصح
يعيد مرة ثانية
بالتصرف. انت عشان تتصرف صح لازم تفكيرك يكون صح. عشان تفكيرك يكون صح لازم المبادئ اللي بنيت عليهم تفكيرك تكون صح. هذه المبادئ اذا كانت صحيحة راح تحكم تفكيرك، تفكيرك راح يحكم تصرفاتك. مثال، ما في اب ظالم؟ لما هذا الاب الظالم يتعامل مع ابنه ويمارس سلطته كاب ويطالب ابنه بحكم السلطه هذه، ان سيدي لا سيدي بظلم، انا اعطي مثال يمكن مثال كل ما في مستمعين كمان، اتي ام من الامهات تقول حق ولدها طلق مرتك
لعدم استناحته،
او لانها لانها مشاكل، والولد يحب مرتك، هل هذا التصرف صحيح من الام؟
لا، لان اكيد هذا يخالف نفسيتها، لكن ما بلفت نفسيه ولدها او نفسيه المراه المقابله لها.
بس بالنسبه لها هي شنو الصح؟
هذا الموقف الصح.
إذا رفض
هو يعتبر عاق وعاصر وما قدرها.
من اللي يحكم أهي صح ولا هو صح؟
هذا سؤالي.
اللي يحكم هو المبادئ والقيم، مو أهي ولا أخوة. لو كانت المثال مثل إن الأم غلط، مثل الأم غلط، لو كانت الزوجة هذه زوجة غير عفيفة
ربنا في ولد هذا الأمر
إزاي؟ إذا تنتظر في الحالة تقول لي إن الأم غلط؟
لا طبعا لا
بد. فأنت لاحظ جميلة مثلي إن الأم غلط أبني تغير رأسك كجزائي
لأن دي خيرتين.
إذا أنت في الأصل أول ما قدمت الموضوع قدمت على قيمة، وهو إن إحنا لازم نراعي سعر الحب اللي بين الابن وزوجته.
نعم.
والأم مفروض ما تكسر هذا الثور، لكن لما يدخل مع أخرى إن في شيء غلط في هذه العلاقة، هذه الزوجة فيها مشكلة، مشكلة حقيقية مبنية على قيمنا.
نعم.
صار موقف الأم وعلى السهل.
نعم.
إذا أنت راح تحكم على تصرفات الآخرين أو على تصرفاتك أنت تفصيليا أساسا من طريقة تفكيرك. إذا أنت في طريقة تفكيرك في مبدأ من المبادئ غلط، المبدأ اللي أنت ماشي فيه غلط،
يعني
حكمك ما راح يكون غلط،
دخلنا بالعميق.
إذا مبدأك غلط حكمك راح يكون على الأمور غلط، فبناء عليها تصرفاتك راح تكون غلط.
نعم.
طيب خلنا نعطي مثال نفسه. هذه الأم اللي كانت حق ولدها سوت زوجة، والزوجة عفيفة وشريفة وخليقة ومؤدبة، بس طريقة عملها ما تحبها الأم.
نعم.
هل الأم صح؟
هنا لا،
في الحالة الأم غلط.
نعم.
هذه الأم لما تبدأ تضغط على ولدها تطلب زوجتك تطلب زوجتك تسوي مشكلة في البيت بناء على هالقضية، ليش الأم قاعدة تتصرف بالطريقة هذه؟ أمام فكرة، ليش قاعدة تتصرف بالطريقة هذه؟ هل هي تكره ولدها؟
لا طبعا، عادة الأم ما تكره ولدها.
إذا ليش تبي تطلب زوجتك؟ مثل ما تفضلت قبل قليل لأن خط الزوجة مو مناسب خطها في البيت، بس راح تبي ساعات حق ولدها.
هي اللي تنظر لها بنظرة ثانية.
بالضبط. تكفي في مصلحة ولدها ومصلحة الأسرة ومستقبلها وحبها لولدها بعد يدفعها إلى هذا الأمر. لكن أكو قيمة غلط في الموضوع، أكو مبدأ غلط في كل القضية. المبدأ الغلط هنا أن حبها لولدها جعلها تفكر في نفسها ما تفكر فيه. هي تحبه، هي تحبه.
نعم.
بعد من كثر حبها لك تغير حياتك. بينما الصح ان نقول لاني انا احبك انا صرت عاطف منك. يا سلام.
نعم.
اكو قيمة غلط. انا قاعد احبك سعادتك بناء على نظرتي انا. وهذا شيء غلط في نظرتنا لابنائنا لاصدقائنا لموظفينا.
نعم.
ما احنا نحدد منزل السعاده بالنسبه لهم، هم يحددون منزل السعاده بالنسبه لهم. انا دوري اني اساعدهم على تحقيق هذه السعاده، مو على اعاقه هذه السعاده. لما ينظر لهم من ناحيه ثانيه تقول انا افهم لاني اكبر منه، اكثر تجربه واكثر تجربه، هو ما يفهم. فبالتالي انا اللي بحدد له يسوي.
إذا هي تريد رسم الطريق.
بالضبط. يعني سواء انطلقت المسألة من الحب أو انطلقت المسألة من التجربة أو انطلقت المسألة من أي قيمة أخرى، في النهاية هي قاعدة تحاول تغير حياتها على طريقة هذه. في قيم، في مبادئ هي منطلقة منها. هي مو تبي تسوي مشكلة لأنها تحب المشاكل.
نعم.
هي في بالها شيء. لكن هذا الشيء اللي في بالها ما هو بالضرورة السيء المعتد ونبني.
نعم.
إذن عشان نبني حياتنا صح لازم نبنيها على قيم صح، عشان نبني تصرفاتنا صح لازم نبنيها على المبادئ الصح.
ما هي هذه المبادئ الصح؟ الآن الكل يتصور لمعرفة هذا الصح حتى نمشي عليه في دعوة للنجاح.
يا سلام.
وهذا هو المطلوب، وهذا هو الأساس، الأساس إحنا في هالحلقات تبينا ندخل في التفاصيل ونبني صورة النجاح الكاملة.
نعم.
قاعدين نحاول نبني الأساس اللي يقوم عليها البناء.
نعم.
هذا الأساس هو المبادئ، هو القيم، هو الأخلاق،
الصادقة الصحيحة. هذه المبادئ تنوية، هذه المبادئ كل الناس عارفها وما يختلف عليها اثنين، وموجودة في كل الأديان وكل الفلسفات وفي كل مراحل التاريخ. والإنسان لما يخالفها يستطيع لو فكر شوي يشعر ويرى أنه كذا يخالف بنفسه. ليش؟ لأنها بديهية، لأنها في منتهى القوة والوضوح، بحيث أن مخالفتها أولا تعطي درس إنذار. هذه المبادئ الصحيحة هي الأساس اللي ينطلق منها معاني مثل الصدق، العدل، الاستقامة، النزاهة، الحلم، الحب. هذه معاني ما يختلف عليها أحد. هاي أصل في جميع الأديان وجميع الفلسفات وجميع مراحل التاريخ كان الحوار والحديث يدور حولها. غير أكو معاني عكسها، معنى الظلم، معنى الكره، معنى الغضب، معنى الخفة، معنى اللؤم. هذه معاني واضحة إن كل الأداء السعيدة الوضخة هذه منطقية بالضبط. إحنا كمسلمين طبعا الله سبحانه وتعالى سهل علينا المهمة وايد البحث عن هذه المبادئ وأبرزها وبينها لنا من خلال الكتاب واضحة الصدق. في الأديان الأخرى، في المذاهب الأخرى، قاعدين يحاولون يدورونها ويبرزونها ويبلورونها. إحنا جدا واضحة عندنا ومبلورة. مشكلتنا إن مو قاعدين نمشي عليها، مو قاعدين نمشي على المبادئ الصح. أحيانا مو قاعدين نغرسها بشكل كافي في نفوس هذا الجيل الصاعد. الحياة الصحيحة الناجحة هي اللي تبنى على المبادئ الصحيحة.
الحياة الناجحة تبنى على المبادئ الصحيحة. تتطرق السودان، ما هي هذه المبادئ الصحيحة؟ وكيف تتعلق بالأفراد؟ وكيف أيضا تنفضل على الجماعة؟
حتى ينجح الإنسان في كل جوانب حياته، في علاقته مع زوجته، في علاقته مع عياله، في علاقته مع المجتمع، في حتى حياته المادية، حتى ينجح التاجر مع زبائنه، حتى ينجح الرئيس في العمل مع موظفينه، في كل مجالات الحياة ممكن الإنسان ينجح إذا بناها على المبادئ الصحيحة. في اللحظة التي لا يبنيها على المبادئ الصحيحة ممكن ينجح، لكن راح يكون نجاحه قصير المدى.
وقت
يبين شنو هي المبادئ الصحيحة. المبادئ الصحيحة مذكورة في كل الأديان وعند كل الفلاسفة، معنى العدل، معنى الصدق، النزاهة، الكرامة، الخلق، الاحترام. هذه بعض المعاني. حتى تأتي معاني مثل الغش، الخداع، الخبة، التفاهة، الانحلال، الكذب. واضح لا. الإنسان اللي يبني حياته على القيم الصح راح ينجح على المدى البعيد، بينما اللي يبنيها على القيم الغلط قد ينجح لكن على المدى القصير. لكن تأكد أن الإنسان اللي يبني حياته على المبادئ الغلط راح اللي حواليه يكتشفونه بعد فترة. هذا الأمر مو بس على مستوى الأفراد، حتى على مستوى الجماعات والدول والعوائل والأسر. في كل مجال الشركة اللي تبني علاقتها على محاولة الخداع والغش والمماطلة، عدم إعطاء الناس حقوقهم، بعد فترة صح يصير كذا؟
نعم،
يمكن تنجح لما
تشوف الناس.
طبعا والدولة اللي تبني علاقتها على الظلم والاحتلال للآخرين وانتهاك حقوق الإنسان
إلى واقع
ما راح تستمر. لو تأمل في كل التاريخ، في كل التاريخ تجد أناس ينظر إليهم نظرة عالية فيها نوع من احترام، لأنهم بنوا حياتهم على قيم صح. لما نذكر الأنبياء، لما نذكر المصلحين في التاريخ، لما نذكر عظماء التاريخ نقدمهم، نحترمهم لأن سووا شيء عظيم، قدموا تضحيات جيدة. بينما لما يذكر أمثال هتلر، إلى النظرة تكون فورا في شيء في نوع من اشمئزاز ورفض لمثل هذا النموذج. ليه؟ لان القيم والمبادئ اللي انطلق منها هؤلاء كان فيها ظلم وعنف واعتداء وغش وانتهاك الحرمات. طورا النماذج كثير، طورا لما تتذكر دولة مثل الدولة البيزنطية تقارنها بالدولة الإسلامية في فرق كبير جدا. طورا يقدر يفكر ان هذا في غلط وهذا في شيء صح. هذه المسألة موجودة في ضميرنا، موجودة في داخلنا، موجودة فينا احنا. الله سبحانه وتعالى جعل فينا نفوسنا الاستعداد لفهم الحياة من حولنا، جعل في نفوسنا الإلهام في مصطفى من الغلط ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا إله إلا الله. المسألة فطرية في نفس الإنسان. أنت تخيل الإنسان اللي يسرق، هل تجد إليك ما دام فطرية ليش هل يسرق؟ ليش هل يحلب؟ ليش هل تمام؟ هذا الإنسان اللي يسرق أو أعطي مثال يمكن ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن واضح جدا، هذا الإنسان اللي يكفر بالله اللي هي مسألة في أعماق النفس البشرية، مسألة الإيمان بوجود إله مهما أنكروا مهما حاولوا يتنقلون منها لكنها موجودة في داخل النفس البشرية. الفطرة هي الأساس للإيمان. لما الواحد يكفر ويعاند ويقول ما في إله، هل هو فعلا مقتنع بهذا؟
لا طبعا.
احنا شكله بالنسبه لنا لما يدافع ويقول لنا وكذا شكله مقتنع، بس الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائر النفوس قاعد يكشف لنا شيء داخل النفس احنا ما نشوفه. يقول الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها
الله. الله الله
وجحدوا بها
كفرنا
وكفر واعلن كفرة وبدا يدافع عن كفرة بينما هو ترى في داخل نفسه يقول بهذا الأمر أنه قاعد يقول شيء غلط. لماذا يكادر؟ أنا أقول قصة لطيفة جدا صارت معي شخصيا. كنت في أمريكا لما كنت أدرس، كان معي طالب يدرس في نفس الجامعة، طالب 12 عام. هذا مع الأيام مع حساباتي اكتشفت أنه مرشد عبد العزيز اسلم، يعني مسلم وهو كويت على فكرة. الولد مرشد لا يؤمن بوجود إله. مسألة جدا صعبة، واحد ولد مسلم من عائلة مسلمة كريمة ونقول ونطرح وناقش إنه ما في إله. فظليت عدة أشهر أتحاور وياه وأحاول أكتب له وأقنعه ويجيب لي الأدلة، وهو لا يجيب لي الأدلة على العكس والنظريات. استمرنا على الحال مرابط جدا، أي مرابط يقتنع. يوم من الأيام كنا قاعدين في كافيتيريا الجامعة وقاعدين نتناقش في هالمسألة، حسيت أني بدي أعيدك إنك تحملت الساعة البدري. وإحنا قاعدين وإذ ولد أمريكي أبيض جاي لنا، قال ممكن أتكلم معاك من خليل؟ قال أنا كروسيدر، كروسيدر يعني خليلي. يقول مو مسيحي
متحمس صليبي
وبدأ يكلمنا عن النصرانية وعن التكليف وعن المسيحية ويجيب لنا أدلته وراهينه. وأنا أخذ قاعدين نسمع، أنا وأنا قاعد أسمع قاعد أحضر الجواب وراه. لما خلص قبل ما أتكلم أنا كان يتكلم عن الإسلام، قال له أنت تعرف عن الإسلام؟ قال لو تعرف عن الإسلام ما كلمت الإسلام كذا الإسلام كذا، بدأ يقنعه بالإسلام. هذا المثال اللي أشهر قاعد يحاول أقنعه، الآن هو قاعد يدافع ويدعو الآخر للإسلام وقاعد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن الله أن الله واحد ويجيب الأدلة، وأنا قاعد مو مصدق اللي قاعد يصير في البلد.
لا ما أنت بغني. تمام لما راح هذا الصليبي. طيب أتكلم معك بوصل هل هذا أي الكلام؟
أنا غالي شفت أنا شدك أنا منك فحلين ساعة تولي الخالق شهرة لا إله إلا الله أبي أظهر أبي أبرز قدام الناس أبي الناس تحس عني أنا من صدقتك واحد مو مقتنع أن الله موجود
بتكون شو تفسر الشخصية وهالنظرة
تمام
هل هذه دعوة للنجاح إني أنا أنجح لكن بأسلوب آخر
هذه هي المسألة الخطيرة في حياة البشر القيم والمبادئ الصح ما عليها خلاف ما في خلاف عليها حتى بين النفوس وحتى بين النفوس عشان أضرب أصابع حرامية تريد أذن متفقين بينهم على قسمة معينة
رحنا بينها يعني مثل ما يقولون كلمة الشرف
كلمة الشرف ده
مشكلة مشكلة خلاص
لو ما التزموا فيها راح يدون حد بعض
يمكن يقول انت خايف
انت خايف ها؟ ليش؟ لأن ما تدن الاتفاق اللي بيننا والعهد والميثاق
لكن دكتور تكلم ترى هي انت عشان شديت يعني انا قاعد اقول كلام مع المشكلة هم حرامية بينهم كلمة الشرف هم خالطة وخايل ترى انا اقول وانا مو مقتنع يمكن
انا موجود في الدنيا
ليش؟
لأن القيم والمبادئ من القوة لمكان أنها تسيطر على كل الناس حتى اللي ما عندهم التزام بالقيم والمبادئ لكنهم يعرفون أن هي الصح ليش الناس تخالف ليش الناس ما تمارسها دائما ليش الناس تتجاوزها أحيانا ليش الناس تظلم ولا تغش ولا تخدع مو لأنهم مقتنعين أن هذه القيم غلط لكن لأن في شهوة في مصلحة مؤقتة في هذه اللحظة أغلبت هذا الإيمان أو أغلبت نظيم هذه الإيمان لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر لنا عن الناس الكفرة اللي كانوا يفعلون الفواحش يقول عنهم الكريمة إنهم التي تكفرهم لعمهم هم في لحظة من لحظات سيطرة الشهوة على نفوسهم صاروا كنه عميان كلا إنهم التي فكرتهم يعمهون يعني في لحظة سيطرة الشهوة كأن الإنسان صار سكران ما عاد يفكر صح وصار كأنه أعمى لا يرى شيئا
مستمعينا الكرام أريد أن أقف على هذه النقطة لماذا؟ لنتفكر دائما ونتدبر هذه الأحاديث الطيبة التي يقرنها الدكتور طارق السودان بتلك الآيات القرآنية العظيمة وبالتالي دائما نقف عند هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية ونتفكر ونتدبر ونتبصر وبالتالي بإذن الله سوف يكون طريقنا النجاح لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نبني حياتنا على هذه المبادئ الصحيحة
كيف نبني حياتنا على المبادئ
الصحيحة؟ نعم
أول خطوة إن نبلغها نتأكد إن إحنا فاهمينها متعمقين فيها وإحنا كمسلمين الله سبحانه وتعالى كما ذكرت سابقا يسر لنا هذه المهمة هذه المبادئ نبلغها بشكل واضح في القرآن أسم ونبلغها بشكل عملي في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك تبي تعرفها اقرأ القرآن اقرأ السيرة فأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تراها ممارسة لسيدة عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان خلقه القرآن وخلاص في القرآن يقول عن معاني الصدق والشهامة والشجاعة والنخوة والعجل في المعاني هذه راح تلقاها متبدلة في حياة الأنبياء والمصلحين من قبل وتراها أبرز ما تمثلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
أريد أن أسبق الأحداث أصلا بكامل كيف توسخ هذه المبادئ هذه الأسس في نفسية والدتي زوجتي أخي أبنائي وفي أقرب وعسى أقرب
جميل لعل هذا يعني اللي ممكن نتصوره أن يبنى عليه منهج مو التعليم لكن منهج التربية التعليم نقل معلومات التربية هي ما هي التربية هي غرس هذه المعاني
هذه القيم، هذه المبادئ في النبوة. السؤال كيف نغرسها؟ خلينا نشوف القرآن الكريم كيف كان يغرسها، وخلينا نشوف الأنبياء والمصلحين عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يغرسونها. الغرس لهذه المبادئ والقيم يأخذ عدة أساليب، ما في أسلوب واحد. من الأساليب أسلوب الإقناع. إقناع يعني خذ معنى مثل معنى التوحيد، أن احنا يجب أن حياتنا نبنيها على عبادة الواحد سبحانه، ويكون غايتنا في كل الحياة هي الوصول لمرضاة الله الواحد على وجل. احنا نختلف عن غيرنا من الأديان اللي يحاولون يفرضون دينهم. أنا مرة كنت أتناقش مع واحد من دين آخر، فوصلنا في الحوار إلى نقطة ما أقدر أرد عليها. أقول له هذه القضية قضية إيمان مو قضية منطق.
الله الله، يعني وقف العقل.
وقف العقل.
نعم.
إحنا في ديننا احترامنا للعقل غير عادي. إحنا ما عندنا شيء اسمه وقف العقل. لا، إحنا نحترم العقل. إذا الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المنهج القرآن الكريم بعدة معاني ويقول لنا لما تنقلون من قال غيره قل أنتم برهانكم إن كنتم تعبدون.
جميل
جميل. أكثر من هذا، لما تنقلون النصارى يحدثونكم عن أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو ابن الله.
نعم.
وحاط الله عن ذلك. القضية يقول بس حقلك كيف تجي يعني؟ قل يا محمد، يعني قال الآية في القرآن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أيها العابد. أقنعني أنا على الرجاء عبد. لما يناقش قضية وجود خالق، من الاحتمالات أن في خالق أو أن هذا الكون ورحمة خلقنا أنفسنا؟
لا لا،
أو ما لا أحد خلقني.
شو خالق الحمد؟
فالله ما تعلم كم هذا؟
أم كل شيء
من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟
الله الله.
فضلا اقلب الشريط.
أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟
الله الله.
فلكم من غير شيء ما تركب مع المنطق؟
نعم.
خلقوا أنفسهم ما تركب مع المنطقة. أنت اللي خلقت السماوات والأرض، تعملنا زي إن إحنا مهمنا اللي خلقناها. إذا ما تطلع الله احتمال
واحد.
أخوة. هذا هذا أحد المناهج اللي إحنا نسميه منهج المنطقي العقلي، اللي هو منهج رئيسي في غير تنفيذ. هذا منهج. في منهج آخر اللي هو منهج القصصي. والقصة. واحد من العلماء أراد أن يعلم تلاميذه معنى مهم جدا. فجمعهم واعطى كل واحد دجاجة وكتير، وقال لهم كل واحد أبي يروح يذبح الدجاجة ويجيبها مذبوحة، بس أبيكم لما تذبحونها تذبحونها بمكان لا حد يشوفكم. خذوها صراحة
اللي يندش
بعد شوي رجعوا كلهم ذابحين دجاجتهم إلا واحد. فقال ليش ما تذبح دجاجة؟ قال كل مكان أروح الله يشوفني.
لا إله إلا الله.
هذه الطرفة قاعد تغرس لما قلها حق عيالي، ولا قلها حق ولد صغير عمره 6 سنين ولا 5 سنين، قاعد تغرس في معنى رقابة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى. فأنت ممكن تغرس القيم من خلال موقف، من خلال قصة، معنى الاستعداد للآخرة. أنا ممكن أفوت درس، ممكن أحس الحديث منطقي، ممكن أقول القصة، لكن أكثر من ذلك كل تأثيرا ان لما نطلع انا وياك غزاري ما كنت الشارع ولا سمح الله يكون في حادث واحد متوفي.
نعم.
ونوقف ونشاهد المثل الموقف والتفت لك كلمتين اقول لك صحيح يا غزاري الدنيا تخلي تجربة جدا جدا.
نعم نعم.
هذه التربية بالموقف وغسل القيم من خلال المواقف. اذا احنا عندنا اساليب لا محصورة، الغاية واحدة، نغرس مبادئ، نغرس القيم، الاساليب تسنن. وهذا عظمة الدين، هذا انك تسنن تستعمل كل الاساليب. لذلك القران يذكر لنا اساليب متنوعه، والسيره تذكر اساليب متنوعه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزرع في نفوس اصحابه قيمة ان يحفظون الكلام عن الكلام في الناس الغيبة
الغيبة.
فكان في سفر مرة اثنين من الصحابة بدأوا يذكرون صحابي اخر جثو النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذكر هذا
نعم
مثل مسافة تحت فترة وإلا كما في الحديث جيفة حمار ميت منتفخ البطن من النكم اللي فيه منظر بعيد فقال أين فلان وفلان
جابوهم
جابوهم
نعم
قال انزلا فنزل قال كلا من الحمار
رضى الله لك
لم يأكل من هذا قال قد فعلتما أشد من ذلك أكلتما لحم أخيكما حجم
لا إله إلا الله
تجربة واقع وحدث هذا أنت هذا متستنكرين وأنت تقبل لحم أخيكم بدل ما يعطيهم ذلك ولا موعظة ولا آيتين في الغيبة هذا الموقف معبر ليس فقط ولا للاثنين وانما لكل اللي شاهدوه ولكل اللي قاعد يسمعون عن هذه القصه فيما بعد.
اذا احنا عندنا قيم ومبادئ
يجب ان نزرعها اولا في نفوسنا وفي نفوس اللي حولنا. هذه المبادئ واضحه في اعماقنا واضحه في الاديان والفلسفات والتاريخ وعندنا اساليب لا حصر لها لغرس هذه القيم في نفوسنا في نفوس اللي حولنا. هذا الدكتور يدعوه الى التساؤل ان البعض يختلف الدكتور طارق سويدان بشخصيته وباسلوبه الطيب الممتع يستطيع ان يصل بطريقه هذا العرض الى ابنائه لكن انا لا املك هذا الاسلوب.
نعم
كيف تصل وكيف تصل احيانا ان بعض القيم اللي عندك ما هي عميقه كيف تنميها.
نعم
كلها تدور حول شيء اساسي ومهم ومهم جدا جدا اذا الانسان ما سواه ما راح ينمو ابدا ما ينمي ما يتحسن لا يزيد قيمه ولا يزيد اداءه ولا ينجح. هذا الشيء ان يعترف الانسان بقصوره وجهله.
جميل وصلت الى نقطه جدا حتى كيف اقنع الاخرين سواء في العمل او في منزلي بان عنده نقص في شيء ما وجهل في شيء ما.
الاهم من هذا يا جزاي ان انا اعترف ان انا عندي قصور وعندي جهل. المشكله عندنا ان احنا دائما قاعد ندور القصور والجهل في الاخرين بينما ننسى القصور والجهل اللي عندنا.
لو انا وصلت الى هالنقطه وحاولت اكتشف هذا الخطا اللي عندي ما هو تاثيره على الاخرين؟
انا اعطيك عده امثله كانت معي شخصيا.
جميل
يوم من الايام انا في البيت قاعد مع عيالي عندي بنت صغيرة ذاك الوقت عمرها 5 سنين كانت في الروضة.
نعم
وعندي بنتي الكبرى عمرها هذاك الوقت حوالي 12 سنة.
نعم
وبعدين البنت اللي في الروضة سألتني سؤال انا ما عرفت اجاوبه
قريب
واحيانا الابطال عندهم اسئلة يعني سألة وصعبة.
نعم
فما عرفت اجاوب السؤال قلت لها والله ما اعرف بس انا اضحكت فكتبت لها قلت لها اضحكي.
نعم
قال كذا واحده بالغيره تسال دكتور
ما يعرف يجاوب
ما يعرف يجاوب.
نعم
قلت لها يا بنتي مو احسن من اللي يسوي نفسه فاهم وهو مو فاهم يقوم يعطي جواب غلط.
جميل نتيجه
النتيجة هذا مثال بسيط
بس مثال حي
مثال ثاني مر علي بسرعة كذي مرة من المرات رحت عند سكرتيري فقلت له شو اسمه طارق
قلت
له طارق لو سمحت هذه الشغلة ماني عارف اسويها.
نعم
لو سمحت اشرح لي شلون اسويها. قال انا ضحك ليش تضحك طارق؟ دكتور انت ما تعرف تسويها ليش؟
لا ما
اعرف قلت له لا ما اعرف مو احسن من اللي يسوي نفسه عارف ويعز ذاك عمره جاهل.
جميل دكتور مردود التجربتين امام عيني قد حدث
التجربتين انا قاعد اغرس قيمه في نفسي وفي نفس ابنائي ونفس موظفي وهو انك الافضل من التمثيل والتظاهر لانك فاهم او عارف او كامل الافضل من هذا ان تعرف شرورك تعرف جهلك تعرف قصورك تحاول
تنمي تحاول تزيد علمك تزيد مهارتك تزيد فهمك تزيد قدرتك على التفكير. الإنسان اللي ما يعترف بقصورة ما ينمو، اللي ما ينمو عنده. النجاح هل يعتمد على شخصية الإنسان؟ بالتأكيد بالتأكيد شخصية الإنسان هي اللي ممكن تخليه ينجح أو يخليه يفشل. لكن خلينا نحاول نفهم إيش هي شخصية الإنسان. تقول أنا شخصيتي شخصية فلان، إيش نقصد؟ في قولة لطيفة جدا عند الغربيين يقولون فيها ازرع فكرة تحصد فعلا.
جميل.
ازرع فعلا تحصد عادة. ازرع عادة تحصد شخصية. ازرع شخصية تحصد مصيرا.
عجيبة، هذا امر ترتبي.
انا حاول نتكلم مع بعض. انا قلت ان شخصيتك هي راح تحدد نجاحك وفشلك. مصيرك يتحدد بشخصيتك. اذا كنت انت انسان متشائم، انسان كسول، فبالتأكيد ما راح تنجح. اذا كنت انسان طموح جاد ما تيأس الى اخره راح تكون سبب في نجاحك. شخصيتك راح تحدد نجاحك او فشلك. من اين تأتي شخصيتك؟ شخصيتك الحقيقة لو حاولنا نبسطها نقول هي مجموعة عادات. شخصيتك هي مجموعة عادات. انت انسان عادتك التفاؤل ولا عادتك التفاؤل، عادتك الجد ولا عادتك الكسل، عادتك القلق ولا عادتك انك انت تتفاعل مع الحياة، ايش عاداتك؟ هي راح تحدد شخصيتك. الان يأتي السؤال من وين في عاداتك؟ العادات هي تراكم الافعال. لما شيء تسويه وتسويه وتكرره وتكرره يصير عادة. العادة هي شيء صار من التكرار لدرجة في إنسان معين أنه صار جزء من طبيعته يسويه بدون تكلف. طيب إذا أردت أن أعود ابني على عادة
كيف؟
تمام. العادات من وين تأتي؟ من الأفعال. الأفعال من وين تأتي؟ من الأفكار. أمين. إذا أنكر فكر الإنسان، الفكر هو أساس الإنسان، مبادئ الإنسان، قيم الإنسان، هي اللي راح تحدد أفعاله. مثال أبو زايد، أنت هل تمارس الغش؟ لا. ليش؟
حرام.
فأكو شيء يمنعك إنك تمارس الغش؟
نعم.
مبادئ
نعم.
أكو ناس غشاتين؟
إيه.
تعودوا على الغش؟
نعم.
في طلبة ما يدرون عن امتحان في المنتهى إلا لو اختلفت تحاول الغش؟
نعم.
ليش؟
لأن أستاذ على هذا الأمر ما عنده راجع.
أستاذ وما في راجع. يا كلام. إذن أمرين. الأمر الأول إنه ما في مبدأ يمنعه، وإنه تعود على هذه المسألة حتى صارت جزء من
حياته.
إحنا عشان نغير مصيرنا، عشان ننجح، وهذا هو موضوعنا، لازم نعتاد على عادات خلينا ننجح. من وين تأتي هذه العادات؟ من مجموعة أفعال نكررها ونمارسها باستمرار لما تصير جزء من طبيعتنا وحياتنا. من وين تأتي هذه الأفعال؟ شنو يخليني أكون متفائل؟ شنو يخليني أكون جاد؟ لازم في فكرة، لازم في مبدأ هو اللي يخليني أتحمس لهذا الأمر أو ما أتحمس له. فيبدي ابني يتعود على عادات نجاح جيدة، لازم تغرس فيه قيم ومبادئ وأخلاق. هذه العادة
قبل العادة
هي اللي تكون العادة.
جميل.
لأن هي اللي تكون الأفعال، والأفعال هي اللي تكون العادة. والعادات هي اللي تحكم النجاح.
إذا نحن تحكم العادات؟
لا. وهذا معنى مهم جدا ورئيسي جدا في فهم الموضوع. لو كانت تحكمنا عاداتنا، العادات قوية جدا صعب التفلت منها. يستطيعون يقولون مثل الحبل من فولاد. الحبل الفولاد شنو هو؟
لكن مطوية
إلى أن صار. العادات هي مجموعة أفعال تكررت وتكررت والتفت إلى أن صارت قوية جدا بحيث يصعب كثرها ويصعب التخلص منها. عشان أتخلص من عادة من العادات أحتاج قوة غير عادية، قوة شديدة كبيرة جدا، مثل التفلت من الجاذبية الأرضية أو مثل كسر سلك فولادي. لكن هل هذا يمكن ولا غير ممكن؟
ممكن.
هذا اللي احنا قاعدين نقوله.
مهما كان عاطف، اذا كنت انت انسان متكائن، اذا انت انسان كسول، اذا انت تعودت على عادات غش وخداع ولا غيره، اذا كان انت انسان منتجاج الى اخره، هذه العادات قابله للتغيير. العاده ما تحكمنا، لكن العاده التخلص منها مهم. فالانسان اللي بينجح امام معركه كبيره جدا، اذا نجح فيها راح ينجح، إذا ما نجح فيها
المعركة بين من ومن؟
بينه وبين نفسه، بينك وبين عاداتك. اللي يخلي الإنسان يكسب مجموعة عادات سيئة، اللي يخلي الإنسان ينجح مجموعة عادات جيدة. إذا قدر الإنسان يتخلص من العادات السيئة ويستبدلها بعادات جيدة راح ينجح. التخلص من العادات السيئة مو سهل، صعب جدا، لكن ممكن. ما تحكمنا عادات،
صعوبة تأتي من
أنه تكرر وتكرر حتى صار جزء من شخصيتنا، تعودنا عليه.
إذا يجب أن يكرر هو العاد في العاد في العاد حتى
تمام. يمكن هني يصير السؤال أنه هو شنو العادة؟
نعم، ما هي العادة؟
ما هي العادة؟ أكو تلخيص لطيف جدا للعادة. نقول إحنا العادة هو شيء تعرفه وأنت ماهر فيه وراغب فيه.
جميل، ماهر فيه وراغب فيه،
تعرفه؟ ماهر فيه وراغب فيه. مثلا انسان منظم في وقته، عادته انه دقيق منظم في وقته،
هذه عادة حسنة.
هذا حسنة شنو هي؟ لو حاولنا نفكر فيها سنجد ان هذا الانسان يعرف اهمية تنظيم الوقت، وعنده وسائل ينظم فيها وقته، عنده مجموعة تصرفات سلوكيات ينضبط الحضور على الموعد، اذا التزم بشيء ادي الى اخره، فصارت عنده مهاره في ممارسه هذه المساله. وبالتاكيد ما راح يقدر يسوي هذا الامر اذا ما كان من داخله راغب انه ينظم.
اذا عمل زائد مهاره زائد رغبه.
نحطكم على عاده سيئه دكتور،
تدخين.
انسان عرف التدخين زين وزينوا له أصحابه في يوم من الأيام أن التدخين هذا مثلا تصرفات الرجال وهذا الكبار اللي يسوون وعشان كل الشخصية تكبر من الناس، بدوا يزينون له فأعطوه مجموعة معلومات مغلوطة، لكن في النهاية هي أخذها
فنسيها.
جرب التدخين مرة تحكح، لكن ظلت الرغبة الداخلية أنه يجرب مرة ثانية، جرب مرة ثانية وجرب مرة ثالثة إلى أن تكون عادة، وقام يدخن بدون ما حد يقول له الحين، صار جزء من
حياته،
صار جزء من طبيعته، عرف الشيء، مارسه، وعنده رغبة داخلية إنه يسوي. أنا أعطيك
العكس.
نعم. دراسة لطيفة جدا. مو على المدخنين، وإنما على اللي وقفوا عن التدخين.
جميل.
شنو اللي خلاهم يوقفون عن التدخين؟ تدريبهم. مو المدخنهم. أو المدخنين، وإنما درسوا اللي كانوا يدخنون ووقفوا.
نعم.
هذه في شريحة من الناس الآن ما يدخنون، كانوا يدخنون.
نعم، امتنعوا.
امتنعوا. سووا دراسة على اللي امتنعوا وعلى التدخين. مجال الثاني. بدأوا حياتهم، كم بدأوا التدخين، شنو الوسائل اللي استعملوها للتوقف عن التدخين، بعضهم استعمل سجاير بدون نيكوتين، بعضهم لزقة، بعضهم إلى آخره.
نعم.
بدأوا إن كل هذا كلام صحيح. ولا له اي علاقه بالموضوع، ولا له اثر حقيقي.
سبحان الله.
طيب بدراسه علميه موثقه، الشيء الوحيد اللي خلى هؤلاء يوقفون عن التدخين وامتنعوا عن التدخين هو الاراده.
الله العظيم.
العظيم. عرف ان التدخين سيء، كان عنده رغبه داخليه شديده تقول وقف، ومارس التوقف عن التدخين مده إلى أن ما عاد يحتاج يدخن، ما عاد رغبة وممارسة مهارة.
لكن لا، هذا أعطيتنا مثال نغير فيه العادة. إذا ممكن عادة تتغير
بالضبط، وهذا سر رئيسي من أسرار النجاح. الفاشل سبب فشله أن عنده مجموعة عادات سيئة قاعد يخليه يفشل. إنسان ما عنده شعور بالمسؤولية، إنسان ما عنده أهداف في حياته، إنسان ما هو منظم في وقته، إنسان ما يعرف يبني علاقات بين الناس، هذه العادات سيئة.
لكن كل إنسان بالتالي يتمنى أن ينظم.
تمام. هذه واحدة من العادات
اللي ممكن تؤدي للنجاح وممكن نفصل فيها ونعطيها ما تستحق. لكن اهم من هذا ان نركز على مبدا رئيسي جدا اللي فضلت فيه التفوق البدائي. هل يمكن ان نغير عاداتنا؟ الجواب مو بس ممكن، تغيير العادات هو شرط من شروط النجاح.
العادة السيئة،
العادات السيئة،
نعم،
استبدالها بعادات حسنة، عادات جيدة، هي شرط من شروط النجاح. نعم يمكن أن نغير عاداتنا وهذا شرط من شروط النجاح، استبدال العادات السيئة بعادات جيدة. شلون؟ معرفة، ممارسة، ورغبة داخلية حقيقية ممكن تكسر العادة، لأن العادة صعبة.
عزيزي المستمع، معرفة ورغبة وما إلى ذلك من شروط طيبة وضعها لنا الدكتور، ولكن نبقى معها دائما نتواصل لنصل إلى أن نكسر هذه العادات السيئة، وبالتالي كما تفضل الدكتور طارق محمد جودان أن نكسر هذه العادات السيئة هو الخطوة الأولى للوصول إلى النجاح، والنجاح الدائم بإذن الله تعالى.
سؤال مهم، ما هي علاقة العادات بالنجاح؟ في الحلقة الماضية احنا تكلمنا عن العادات وقلنا ان اللي عاداته سيئة ما راح ينجح. الانسان اللي عادته التشاؤم، عادته انه هو ما عنده اهداف واضحة، عادته انه دائما يلقي باللوم على الاخرين، عادته انه ما هو منظم في وقته، عادته ما يعرف يعمل علاقات مع الناس، هذه كلها غير. بعض الناس تفكر في العادات انها هي تدخين وغير، هذه عادات مادية جسدية، في عادات معنوية.
اقول دكتور ما عنده اهداف، شو قصدك؟ ما عنده أهداف،
هذا إنسان ما عارف وخايف، وهذا راح نفصل فيها لأنها واحدة من أهم عادات النجاح. الإنسان اللي ما يدري هو شبي وين رايح، ليش عايش، شنو يحقق في حياته بعد 5 سنين بعد 10 سنين، هذا إنسان عايش بدون هدف. وما في إنسان ينجح إذا ما كان عنده هدف. فما علاقة العادات النجاح؟ سؤالك مهم. كيف نقوي اللي درس موضوع النجاح 25 سنة؟
نعم.
وصل الى النتيجة التالية، يقول قرأت مئات الكتب والمقالات حول موضوع النجاح.
نعم.
درست الناجحين في الحياة 25 سنة.
يا سلام،
مئات الناس اذا مو الاف الناس كرت حياته 25 سنة يدرس هذا الموضوع. خلال 25 سنة يا ابو زايد ما كتب ولا مقال ولا كتاب عن النجاح،
لا،
بس يتأمل ويفكر ويحلل هذا الموضوع.
هذا الرجل عنده خبر غريب،
لأنه الموضوع وايد كان مهم. النتيجة اللي خلص فيها ستيفن كوفي، على فكرة الآن ستيفن كوفي في آخر دراسة نشرت في أمريكا يعتبر واحد من أكثر 25 شخص مؤثرين في أمريكا.
يا سلام،
لأن لما وصل إلى هالنتائج بدأ يطرحها، بدأ يغير حياة الناس، بدأ يغير طريقة عمل المؤسسات والمنظمات، بدأت الحكومة الأمريكية تستشيرة في شلون يديرون عملهم. فتجربة هزة غير عادية. وصل ستيفن كوفي إلى شيء مهم جدا، قال إن النجاح لما شفته في الناجحين لقيت إن الناجحين عندهم عادات كلهم يمارسونها، ما لقيت واحد ناجح ما عنده هذه العادة. فشنو هو النجاح او شو نقول النجاح؟ النجاح هو ان نمارس عادات النجاح،
يعني عادات معينة،
في عادات معينة بالضبط هو حددها انها 7 عادات. سبع عادات راح نفصلها ان شاء الله في حلقات اخرى. لكن اهم شيء ان نفهم مبدأها اساسها. شنو النجاح او شلون نوصل للنجاح؟ نوصل للنجاح بان نمارس عادات النجاح. 7 عادات يا ابو زايد لو مارستها راح تكون اساسك للنجاح. اذا واحدة منها ما كانت موجودة انت معرض للفشل. الناجح هو اللي يكون فعال مؤثر منتج، الفاشل ما عنده انتاج، ما عنده فعالية. عشان انا اكون فعال، عشان اكون منتج، لازم تكون عندي عادات، جزء من حياتي، جزء من طريقتي، جزء من سلوكي يخليني امارس هذه العادات واكون فعال.
إذا أنت شوقتنا الآن للسبع آباء ودك تطرحهم الآن وإلا تأخذ موضوعات.
إحنا ممكن بس أنا يهمني جدا قبل ما أطرح العادة أطرحهم إن شاء الله الحلقات القادمة، لكن قبل ما أطرحهم أنا مهم جدا إني نفهم مع بعض شنو هو النجاح وشنو هي فاعلية
الفاعلية
والنجاح. أنا لو أوقف عندكم خلينا آخذ تعريف بسيط للنجاح. لو شفت إنسان مشهور وغني والناس يعني دائما تشير بالبنات ايش تعتبر عن هذا البداية؟
في نظرتي انا الوقتية ما ادري عن حياتي الاخرى
في هذا الوضع انا ناجح. فانت قاعد تقيسه من مقياس واحد لو قلت لك ان هذا انسان يعيش حياة عائلية تعيسة وعنده مشاكل مع زوجته وعنده مشاكل مع عياله
اقول نفسه فلوسه ما فادته
لكن هو ناجح في جزء وكاش عارف في جزء. لو قلت لك ان موظفين اللي يشتغلون في شركات يشوفونها
هم فشل بريء
هم فشل بريء. لو قلت لك العكس واحد سيء في حياته الزوجية علاقته مع عياله حلوة لكن هذا الانسان مكمل سوى بنته كسول ما له اي انتاجية هل تعتبر ناجح؟
لا
ما في إذا إحنا عندي وعندك وعند الناس وعند المجتمعين الكرام في معايير أساسية نقدر نقيس عليها الناجح. مشكلتنا إن ما حد منا وقع يوم من الأيام قال قبل أعرف النجاح أنا أحدد شنو أقصد بالنجاح. توي اشتغل على هذا الموضوع وقال أنا قبل ما أقول من الناجح أو قبل ما أحدد شنو عادات النجاح خلني أحدد شنو تعريف النجاح. ودرس هذا الموضوع من عمره 25 سنة وخلص ان عشان اعتبر انسان ناجح نجاح مو عادي لان نتكلم عن نجاح متميز نجاح ويمكن وايد من الناس ناجحين لكن نجاح بسيط نجاح عادي احنا قاعد نتكلم عن نجاح غير عادي نجاح متميز باري فهم الله. لا قبل ما ادخل فهم الله قبل ما نقول العادات السبع
ناخذ اول شيء
النجاح
لا
فقال النجاح اولا ان يكون عندك داخليا في داخل نفسك رضا وارتياح.
يا سلام
لو انت ناجح في كل شيء لكن داخلك قلق وتعيس وكآبه ما اعتبرك ناجح. فالشرط الاول او الجزء الاول من تعريف الناجح ان يكون عندك ارتياح ورضا في داخل نفسك. المعيار الثاني الرئيسي للنجاح أن يكون هناك توافق اجتماعي مع من حوله.
نعم.
يعني علاقته مع عائلته، علاقته مع موظفينه، علاقته مع الناس من حوله جيدة.
نعم.
ناس تحبه يحبهم، العلاقة جيدة. مو إنسان عنده مشاكل مع كل الناس ولا مشاكل مع زوجته ولا مشاكل مع عياله ونقول عنه ناجح، ما نقدر نقول عنه ناجح.
أكيد.
فإذا ما يكون نقدر عندك رضا داخلي، لازم يكون عندك توافق اجتماعي مع من حولك.
طيب.
المعيار الثالث والأخير للنجاح أن يكون هذا الإنسان له إنجاز جارب.
طيب
هو شيء قد يكون أنت شركة متميزة كتب كتاب رياضي مشهور طبيب متمكن مخترع من المخترعين يعني له مساهمة في حياة الناس ومساهمة بارزة. اما انسان داخليا مرتاح وعلاقته مع اللي حواليه كلهم يحبونه لكن ما زاد على الدنيا شيء ما له اي انجاز انا ما اقدر اعتبره ناجح.
اكيد
ولذلك اقول قوله وايد حلوه حق واحد من ادباء هذا العصر اسمه مصطفى صادق الرافعي.
نعم
مشهور ومن اصحاب الكتب المشهوره من اعظم كتاب اسمه وحي القلم.
وحي القلم
يا سلام من اروع الكتب. فالمهم له كلمه وايد حلوه مختصره لكن تعكس هذا المعنى اللي قاعد نتكلم عنه. يقول ان لم تجد شيئا على الدنيا كنت انت زائدا على الدنيا.
يا الله يا سلام اي شيء انت لا تقول شيء
بالضبط. احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا واوجدنا في هذا الكون هو الذي خلقكم في الارض واستعمركم فيها عشان نعمرها.
يا سلام
بدون ما نستعمر الارض والعمران استعمار يعني عمران مو معنى السيء وانما المعنى الحسن استعمركم فيها يعني يا بشر خلقتكم
من اجل
ان تعبدوني من ناحيه لكن من اجل ان تعمروا الارض من ناحيه ثانيه. اذا انسان عاش وما بدون ما يضيف لهذه الحياة شيء ولا شيء. إذا ما عرف الهدف الذي من أجله خلق.
دكتور ممكن تذكر وحي القلم؟ أنا قاعد أغلبني وقاعد أكتب وياه الحقيقة طلعت بشيء غريب ما أدري يمكن نتيجة من الأشياء الدينية.
نعم.
أنت قلت شروط النجاح رضا وثيح.
نعم.
توافق إيجابي أو اجتماعي.
نعم.
له إيجاب.
نعم. هذا طبعا كل النجاح الدنيوي.
طيب لكن سألت فعلا لما أخذتهم وقارنتهم لنا كناحية إسلامية وجدت الرضا والارتياح يعني سكينة وقناعة كما يأمر دين الله. وجدت توافق اجتماعي إنما المؤمنون أخوة.
نعم.
وجدت له إيجاد المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصود.
يا سلام
دكتور لو قلت في قواعدنا الإسلامية
هو الحقيقة أنا قاعد أحاول أطرحها أولا من هذا الطرح الفكري الغربي مثلا إحنا في ديننا كنوز لكنها مو مخدومة.
الله
وننمو بالحقيقة ثروة غير عادية. تراثنا العربي والإسلامي فيه شيء خائل. الفرق بيننا وبين الغربيين إنهم قبلوا جهد في استخراج هذه الكنوز من حياتهم. إحنا للأسف كم واحد عارفة من العرب والمسلمين درك موضوع النجاح؟
ماكو.
نعم كم واحد أسس على أسس علمية؟ إحنا أولا قاعد نحاول نفهم هذه المسألة وبعدين قاعدين نحاول نشوف راح نلقى اكثر من هذا بزايد. راح نلقى ان اللي وصلوا للغربيين هو اقل مما هو موجود في ديننا.
مستمعينا الكرام اللي وصلوا له الغربيين اقل مما هو في ديننا.
دراسه عميقه متانيه جرت في الغرب قادها الدكتور ستيفن كوفي ووصل فيها إلى نتيجة بعد 25 سنة من الدراسة إلى تعريف للنجاح. فقال النجاح هو أن يكون عندك رضا داخلي بنفسك تكون مرتاح، وأن يكون عندك توافق اجتماعي اللي حوالين علاقتك معهم جيدة، وأن يكون عندك إنجاز بارز تكون سويت شيء أردت شيء للحياة. لكن إحنا لما نتأمل في ديننا نجد أعمق من هذا وأكثر من هذا. وللأسف إحنا ما عندنا الجهد العلمي الكافي لاستخراج هذه الكنوز الهائلة الموجودة في جراثنا. بالتأكيد قضية الرضا الداخلي مسألة أكد عليها الإسلام وأكد عليها القرآن وأكد أن بدونها ما يكون هناك ارتياح ولا نجاح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بدون ذكر الله سبحانه وتعالى ما في ارتياح. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن في القلب لوحدة القلب طبيعته ما في أنس ما في كثير. إن في القلب لوحدة لا يملأها إلا الكون بالله
لا إله إلا الله.
الغربيين لما قاعدين يحاولون يقول لك إن ما تنجح إلا بارتياح داخلي كيف يصل الله كيف يصل الإنسان إلى هذا الارتياح الداخلي
لأن ما عندها العقيدة
ما عندها. لكن عندهم مشكلة عندهم مشكلة كبيرة جدا في هذه المسألة. أنا لما عشت في الغرب وكنت أتابعهم في عنق غير عادي موجود رغم كل الرفاهية وكل الترفيه. كابل التلفزيون 120 قناة شيء غريب من الترفيه عايشين فيه. مع ذلك 80% من المجتمع الأمريكي يتعاطى حبوب مهدئة أو مخدرة. لماذا؟ في تساؤل عن ما في ارتياح داخلي. ليش ما في ارتياح داخلي؟ لأن أهما قاعدين ينظرون لها نظرة معسكية لحظة. إحنا قاعد نضيف لها بعد آخر. الإنسان مو بس عقل وعواطف. الإنسان عقل وعواطف وروح. فهم جانب الروح معدين عندهم. هذا ناحية. خذ قضية التوافق الاجتماعي. لما يبنون توافق اجتماعي علاقته مع زوجته جيدة علاقته مع عياله جيدة علاقته مع الموظفين اللي حواليه ممتازة. بس مين الشغوك عن ذلك؟
نواحي مادية
بالضبط. يو عندهم مشكلة ان اساسهم اللي بنوا عليه حياتهم اساس مادي. لكن انا لما تكون علاقتي مع اصحابي مع اهلي مع زوجتي مع عيالي جيدة ليش؟ لاني انا قاعد امارس جزء من ديني أؤجر عليه مو بس في الدنيا حتى في الآخرة. في الآخرة خذ قضية الإنجاز المادي أن الإنسان يفعل شيء. الله سبحانه وتعالى ما يرضى أن الواحد منا يمشي في الحياة بدون هدف
ما يرشد بالحياة هكذا بالتقلد الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الغير لا يكون أحدكم معه الله مقلد تابع
الله.
إن أحسن الناس يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء.
لا لا لا
لا تقبل الإساءة حتى لو كل الناس أساءوا لا تقبل الإساءة. لو كل الناس رشوا وخدعوا وكذبوا لا تقبل أنك تكون بهذا الفن. لا شخصية أكثر من هذا يبني الإسلام. يقول لك أنت لن تستطيع أن تنجح إلا بأن تضحي.
يا سلام
لازم تضحي. هذا معنى ما تكلموا عن الغازيين ولا أثار ولا هو جزء من السيستم والنظام اللي بنوا عليه تكون النجاح عندهم. أنا قاعد أحاول أخذ اللي عندهم وأبدأ من حيث انتهوا ما أبدأ من حيث بدأوا وقاعد أحاول أفهم اللي عندهم لكن أفهمه وأشبه وأصلحه لأن ببني على فلسفات ممكنها صح. بدون تضحية ما في نجاح.
ليش الطرح يصير عصر تقطع حديثك؟ ليش الطرح؟
لأن هو النتائج تبنى على الفكر والفكر يبنى على فلسفات رئيسية في الحياة.
لا
الفكرة في أبداء وعي أساس فلسفة.
لا
فلسفتهم مادية. طيب إحنا فلسفتنا من الله سبحانه شددنا وشددنا. أنا ما أقدر من أكبر الأخطاء اللي يقع فيها العلماء والمفكرين اليوم حتى في الجوانب الإدارية والاجتماعية أن يعطي اللي عند الغربيين ويعرض كما هو فكر مختلف فلسفة مختلفة مبادئ مختلفة أساس مختلف. ولذلك غلط أني أخذ النتائج وقل هذا هو الصح.
إذا سألنا الدكتور طارق سودان يقول من خلال دعوة للنجاح إني أنا آخذ تجربة ستيفن كوفي لكن راح أزيد عليها. من أي تجربة؟
أزيد عليها من الكنوز الهائلة اللي موجودة عندنا في قيمنا في مبادئنا اللي أسسها القرآن الكريم.
الله الله.
حياة العرب قبل الإسلام شنو كانت؟ أوضة جاهلية حمدية
دراسة
استطاب قتل
وعد بنات.
نعم نعم. اللي تغير؟ هل تغيرت اللغة؟
لا.
هل تغيرت العلوم وصاروا مخترعين فجأة؟
أبدا.
هل ياهم دكتاتور وحكمهم وغيرهم؟
لا.
كيف غيرهم؟ اللي غيرهم من القرآن. القرآن ليش القرآن كان قادر على أن يغيرهم؟ لأن القرآن غير مبادئهم غير حياتهم أنشأ جيل نموذجي يعرضه الإسلام لكل الأمم في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا الجيل على شنو تربى؟ أبا كان جيل ناجح.
نعم.
كان عندهم رضا داخلي.
نعم.
كان عندهم علاقات غير عادية. وصل المجتمع إلى رقي إلى درجة أن 600 سنة الأولى من تاريخ الإسلام لم تقطع فيها إلا 4 عيال.
لا إله إلا الله ما في سرقة.
ما في سرقة.
نعم.
خير الأمان اللي موجود مئة سنة تقطع 4 أيادي فقط. شوف المجتمع اللي بناه الإسلام إنجازاته المادية شنو سووا في العلم؟ كانوا ناس يأخذون دور ويكتبون.
نعم.
ماذا أحدثوا خلال سنين بسيطة؟
انقلاب رهيب
في الدنيا كلها أخرج أوروبا من الظلام. من وين هذا كله؟ ماذا من إنجازات مادية أو من اختراعات علمية أو من مصانع؟ جاء من تغيير فكر من تغيير مبادئ. عندها صاروا ناس فعالين صاروا فعالين. الناجح إنسان فاعل مؤثر في الحياة. الفاشل إنسان سمع تابع مقلد كسول ما هو مؤثر في الحياة.
إذن هذا يريدنا إلى أين دكتور؟ هل يريدنا إلى أن نقول مثلا هل نستطيع إذن أن نقول أن الناجح هو إنسان فعال مؤثر في الحياة والفاشل عكس ذلك؟ هل تريد أن تصل إلى هذه النقطة؟
خذ أي إنسان تعتبره ناجح هل له أثر في الحياة؟
في نظرية
لازم يكون له. قل لي أي إنسان في الواقع الحديث أو في التاريخ تعتبره ناجح؟
لا يعني لما تأخذ الرسول عليه السلام عمر أبو بكر علي
حتى
النادر الوان غيره فجدهم
أجسون العين السعر أي أنت عن مفكر راح تجد أنه له أثر.
نعم
تمام على الذكر.
نعم نعم نعم.
دائما الناجح انسان فعال، الفاشل انسان ما هو فعال. هذا مبدا رئيسي جدا. عشان تكون ناجح لازم تكون فعال.
كيف نزيد من فعاليتنا واثرنا حتى نكون بهذه النقطه التي انت تود الوصول اليها؟
حلو. الفاعليه تمر بمراحل.
طيب
الطفل اول ما يولد اعتماده على ابوه.
نعم.
وسبحان الله يعني الانسان بدا من اعجب المخلوقات. كل المخلوقات الاخرى تستقل عن ابويها بعد فتره وجيه.
صح.
بعضهم فورا اول ما يولد
خلاص ياخذ كل
الحياة اول ما تولد خلاص.
نعم.
ما تشتغل بامها وابوها، ما يرضعونها ولا يوكلونها ولا كذا. بعض الطيور اباهم ومخاتهم يوكلونهم ولا كذا. حيوانات اخرى مثل الفيل ياخذ له سنتين وكذا. الا الانسان يقعد 18 سنة
مرتبط
نحن اسند احلى امه وابوه. لكن بعدها تصير في الانسان
ياخذ شخصيته
بالضبط. احنا نسميها ياخذ الثقل عليك. ينتقل من التبعية إلى الاستقلال. كل ما طورت فترة التبعية تتأخر الاستقلال تتأخر النجاح.
شيء غريب. ليش ما يكون يستفيد من التجارب وياخذ منها الخبرة اللي سبقتها؟
ما يمنع أن ناخذ من التجارب ويكون مستقل. لذلك السابقين كان أنجح أو أسرع للوصول للنجاح من اليوم. تلقى الواحد عمره 13 سنة 14 سنة.
نعم.
بدأ يعيل أسرة.
نعم.
بدأ يقتل. الشافعي يذكرون عنه 16 سنة.
نعم.
صار مؤثر وصار صاحب كسوة. الإنسان ينتقل أولا يكون تابع. ثم يصل إلى مرحلة نسميها
الاستقلال.
نعم. ثم يصل إلى مرحلة نسميها التعاون. إذا الإنسان ما خرج من المرحلة الأولى يظل فاشل. إذا الإنسان وصل للمرحلة الثانية وما تجاوزها ما يقدر ينجح نجاح بارز. ما يحدث النجاح البارز، ما تأتي الفاعلية إلا بأن يصل للمرحلة الثالثة، الانتقال من التبعية إلى الاستقلال ويصل إلى التعاون.
تحدث الدكتور طارق السودان حول كيف نزيد فاعليتنا للنجاح، وتوقفنا عند هذه النقطة وذكر أن هناك ثلاثة أركان يجب أن يتخطاها الإنسان. أول حياته أن يكون تابعا لوالديه، ثم كيف يستقل عن هذه التابعية، وبعد ذلك النجاح، متى يصل النجاح إذا وصل إلى مبدأ التعاون. دكتور نريد مزيدا من الإيضاح حول هذه النقاط.
بداية لو الإنسان كان طفل
نعم
يتابع لهم موضوع معتمد عليهم في كل شيء، هل هذا الإنسان مؤثر في الحياة؟
لا طبعا
طبعا لا. بس لو كبر الإنسان وما زال معتمد عليهم موضوع
نفس الشيء.
أكو ناس يصلون 40 سنة وما عندهم معتمدين على موضوع.
نعم.
أو معتمدين على عائلتهم أو معتمدين على ربعهم أو معتمدين على شيخ من الشيوخ أو كبير من الكبراء أو
نعم.
معتمد على أحد ثاني. لو هذا إنسان، هل هذا إنسان ناجح؟
لا.
هذا كاذب. ما هو ناجح. بعد ما يكبر الإنسان أغلب الناس بعد فترة خلاص يصير له شخصيته المستقلة. يصير في البداية وهو يتغير فكرة مبادئه أخلاقه يأخذها من اللي حوله. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا اهلنا بيئتنا تشكل عندنا هذه المبادئ والافكار
ومؤثرة
مؤثرة فينا جدا.
طيب
بس بعد فترة يبدأ الانسان يشعر عادة لما يوصل الى سن المراهقة يبدأ يغير
اللي احنا نسميه التمرد.
يبدأ يغير انا نسميها التمرد. يبدأ يتمرد على مصدر التلقي.
نعم.
بدل ما يصير أمه وأبوه يصير ربعه. فبدل ما يأخذ أفكاره قناعاته مبادئه طريقة إدارته لحياته من أمه وأبوه يبدأ يتمرد
ويروح عن جهة أخرى. إذا ما تمرض وراح لجهة مبادئها تتوافق مع عمه وابوه ما تصير مشاكل. طيب رضعة متدينين أمه وابوه متدينين
نفس الخط
ما في مشكلة عنده. جميل جميل. طيب ما راح يصير عنده مشكلة إذا وضعة أو المؤثرين عليه مبادئهم وأخلاقهم وقيمهم نفس مبادئ أمه وابوه ما راح يكون عنده الموضوع معاه مشكلة.
لكن إذا حصلت
تظاهرات فورا يصير فوق فورا يصير تظاهرات واضح وفي المشاكل الأسرية غيرها. شو اللي صار؟
اللي صار أنه الإنسان لما يوصل إلى هذا السن يبدأ يحاول يستقل. بعض الناس يستقل فعلا بعض الناس ما يستقل وإنما يغير مصدر التلقي بدل ما يكون مصدره أمه وأبوه يصير المؤثر عليه عالم من العلماء سياسي من السياسيين مفكر من المفكرين أو أصحابه.
نعم
اللي واجه فيه هو هاي الخير.
أو تلقى إنسان من بيئة منحرفة لكن سمع شيخ في موعظة في المسجد أو قرأ كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
أثرت فيه أدام تغير مصدر التلقي. في بعض الناس مو بس تغير مصدر التلقي يصير مستقل ما يعود يتبع أحد وإنما كل قضية يطرح عليه يبدأ يفكر فيها نفسه. أقول ناس يسأل الشيخ طايب اللي يقول له يا سورة أو يسأل أستاذه أو يسأل طبعة ويمشي وراهم. لكن الإنسان الفعال هو اللي ما يسأل هو اللي يحكم على الأمور بنفسه. كان في قصة طريفة في السيرة قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه كان سيد زوج قبيلة مشهورة وكبيرة من قبائل العرب. جاء للجزيرة جاء لمكة. فلما وصل مكة كان بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحذروه قريش خايفين لو هذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر
ممكن تسلم داود وتأثر من داود خطر على قريش.
فقالوا له قالوا له خرج عندنا واحد ساحر أي واحد يسمعه ينسحر فيه فانت لا تسمع له اصلا
ولا تجلس وياه
ولا تجلس وياه لانه راح يتحرك
تقطعه الحبل عليه.
فماذا فعل الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه؟ اخذ قطن وحطهم في اذنه.
جميل
عشان ما يسمع اصلا ما يسمع.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الكعبه يقرا القران هذا يمر عليه ما يسمع لانه حاط قطن
باذنه في اذنه.
نعم يقول عن نفسه يقول وانا بديت ازور واطوف من الكعبه بديت افكر انا انسان عاقل أقدر أميز الحق من الباطل.
نقاش نفسه
داخل نفسه يقول هو
يروي نفسه عن
نفسه يقول أنا أقدر أميز الحق من الباطل أقدر أميز السحر من غيره أنا سيد ذو كيف أتبع لسادة قريش كيف ما أنا أحكم بنفسي. كان شال القطن وراح كعب يا سلام كل هو الشخص الآن ما صار هذا.
نعم
صار مستقل
مستقل
هذا بداية النجاح
الله.
بداية الانتقال من التبعية إلى الاستقلال هي بداية النجاح. إذا ظل الإنسان تابع لآخرين ما يحكم عقله ما يحكم فكره ما يحكم على الأمور بميزان الحق والباطل ما عنده مبادئ وقيم ينطلق منها ما راح يستطيع يستقل.
هي توقف عن الاستقلال هي مشكلة تواجهنا يمكن احنا كاباء حسي لما يجي ولدنا يستغل
لا ليش يسوي كذي
ليش يسوي كذي فبالتالي كانك تقول لي احنا نقتل في امورنا
مو بس هذا احنا لازم نساعدهم على الاستقلال مو نقاوم الاستقلال عندهم. انا لازم اخلي فرصه لاولادي اذا ابيهم ينجحون نجاح فعال لازم اعطيهم فرصه ان يحكمون عقولهم. كم اب وام عرفهم يا ابو زايد اذا الولد قال لهم يبقى انت غلطان في الثالثة يقول اي والله فكر عنهم
قليلين
نادر
قليلين.
نعم لكن احنا ما نغلط كهذا
اكيد نغلط
ليش انا اكون بغلطتنا ليش لما ولدي يعطيني الحجة والمنطق والدليل ان انا غلطان اقول له فعلا انا غلطان. انا ذاك اليوم واحد من عيالي قاعد يناقشني يتصرف انا فعلا كنت فيه غلطان.
طيب
لحظة غضب انتعال تطرق صفر الغلط يعني كان انت تسوي كذي كذي وبقعد يقول لنا ما تسوي كذي.
نعم
فشان موقفي تدري اقول لك تدري والله سلامك
خلاص همد
مو بس همد
اي تصرف غير هذا شنو اني راح احاول ادرب واحاول اثبت اني انا ما كنت غلطان راح ابدا اهز القيم اللي تاثرت في نفسه فالصح انه انا اخلي عندهم شخصية مستقلة فكر بشكل مستقل هذا فرق كبير على فكرة من ناحية التعليم في المقارنة مع مناهج التعليم في أمريكا بالذات هناك محور التعليم هو الطالب أنا ما يهمني ايش كثر علم عبيد أنا يهمني اني اربي فيه القدرة على طلب العلم
هي مفقودة هي الحشو
هذا مصيبة يعني انا شفت اني طالب حفظت كتاب كامل
نعم
200 صفحة 300 صفحة وبعد شهر نسى
لا يقصى بعد الامتحان
بالضبط الافضل من هذا اني انا اربي في هذا الانسان حب البحث وحب العلم وتحليل الامور بشكل منطقي وقياسي وتأسيس النظريات العلمية اللي على أساسها ممكن يطور
بس هذه أكثرها المشكلة دكتور قاعدة عفوا في المقاطعة إنك معنى هذا أنك تعطي الصلاحية للمدرس أن يعطي درجة النجاح أو درجة السقوط
مو هذه هي القضية بقدر ما هي قضية فلسفة التعليم التعليم شو هو؟ لا بس أنا
أتغير شوي
لكن فلسفة التعليم تقوم حول أنا أقول أربع أشياء في معلم وفيه طالب وفيه منهج وفيه إدارة تربوية احنا عندنا تركيز شديد جدا على ان نحاول نحسن الإدارة وذات التربية والتعليم ونحاول ان نزيد الإدارات وتفصيلها وحوائجها
مركزية
بس صار تضخم غير عادي في قضية الإدارة قاعد نشتغل وايد على المناهج كل سنة نغيرهم حتى كذا كل مرة غاية في مرة شيء للأسف حتى يعني في قصور شديد في المنهجية وفي الحداثة والمتابعة للعلم وفي اهتمام بالمنهج أن المعلم يوصل لكن شنو الاهتمام اللي قاعد نعطيه للطالب شنو الجهد اللي قاعد يبذل في تكوين شخصية الطالب
هذا مربط الطالب
شنو الجهد اللي قاعد يبذل في غرس حب العلم في الطالب شنو الجهد اللي قاعد يبذل في بناء الإبداع والقدرة على اتخاذ القرار والقيادة والقدرة على الحوار والقدرة على الاقناع عن ضغط لاحظ القصور وين احنا قاعدين نبني طلاب أدفاع مو مستقلية النجاح لازم ننتقل من التبعية إلى الاستقلال وحتى هذا مو كافي لازم ننتقل من الاستقلال إلى التعاون
أرجو أن أكون قد أسعدتكم في هذه الحلقة مع حديث الدكتور الممتع إلى لقاء يتجدد بإذن الله تعالى مع السلامة
نشكركم للاستماع لهذه المادة ونأمل الاستماع لبقية أجزاء المجموعة ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة قرطبة للإنتاج الفني هاتف رقم 479 13 23